رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد ذات البعد الاجتماعي، وقاعدة من القواعد التي تبين عظمة هذا الدين وعظمة العدل الذي جاءت به شرائعه. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة أيها الإخوة والأخوات جاءت في سياق سورة الحجرات، هذه السورة التي إن شئت فسمها جامعة الآداب، فكم رب الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين على جملة من الآداب الفاضلة ونهاهم عن أضدادها. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جملة طيبة مباركة من الآداب والأخلاق في هذه السورة الكريمة ختمها بهذا التوجيه الكريم، والذي انتقل فيه الخطاب من قوله يا أيها الذين آمنوا إلى خطاب أعم وأشمل، فقال سبحانه: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن هذه القاعدة أيها الأخ المشاهد ويا أيها الأخت المشاهدة، إن هذه الآية العظيمة والقاعدة العظيمة تبرز ميزان العدل الذي لم تظهر تفاصيله كما ظهرت في هذا الدين. أيها الإخوة، لن يتبين لنا موقع هذه القاعدة حقيقة إلا إذا قلبنا صفحات الجاهلية وتاريخها، وكيف كان الجاهليون يتعاملون مع من يصنفونهم تصنيفات معينة من عبيد وخدم وغير ذلك من الطبقات التي كان مجتمع الجاهلية يعج بها. لعلنا لو رجعنا إلى ذلك التاريخ وعشنا شيئا ولو في الذاكرة من تاريخهم لتبين لنا عظيم موقع هذه الآية. كيف كان الأسياد يرون العبيد، وكيف كانوا يتعاملون معهم، كيف كانت بعض القبائل ذات الشرف والوجاهة تنظر إلى القبائل التي ليست لها هذه الحظوة أو تلك المكانة. دعونا أيها الإخوة نقلب شيئا من تاريخ صدر هذه الأمة الذي كان يحمل شيئا من ذلك التاريخ، وكيف كان أثره في واقعهم، وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الميزان الذي كان ميزانا مختلا. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث المعرور ابن سويد رحمه الله تعالى أنه قال: مررنا بأبي ذر في الربدة، وهي منطقة معروفة على طريق المدينة القصيم تقريبا، وهي يعني هذه القرية إلى المدينة أقرب. يقول: مررنا أبا ذر وهو بالربدة وعليه برد وعلى غلامه مثله، والغلام هو خادمه وقد يكون عبدا أيضا. فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة، لو أخذت جزء من اللي على غلامك هذا ولبسته أنت لأصبحت الحلة بالنسبة لك والمنظر أبهى وأجمل. فقال رضي الله عنه، وكأنه بدأ يستشعر الآن موقف قديم وقع له، قال: إنه كانت بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهذا أبو ذر مع صدق إيمانه صادق اللهجة رضي الله عنه، ومع سابقته في الإسلام، لامه النبي عليه الصلاة والسلام على ما بدر منه في حق أخيه الذي عيره بأمه السوداء كما جاء في بعض الروايات. وليس هذا هو الموقف الوحيد الذي ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على إزالة هذه الرواسب الجاهلية، بل المواقف كثيرة. فدعونا نقف أيها الإخوة والأخوات مع هذا المربي الكامل عليه الصلاة والسلام الذي داس على هذه المفاهيم الجاهلية بقدميه حقا، وأزالها من ذاكرة أصحابه بتطبيقاته التي كانت مثار الإعجاب من كل من حضرها ومن كل من قرأها. أما الموقف الأول فهو في فتح مكة، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطد دعائم التوحيد في هذا البلد، كان من جملة ما وقع له عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يدخل إلى الكعبة ليصلي فيها ركعات شكرا لله عز وجل، وأيضا ليزيل ما في الكعبة من علائق الجاهلية الوثنية. فأسألكم أيها الإخوة والأخوات، من تتوقعون دخل معه؟ أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ الجواب لا هذا ولا ذاك، وليس الجميع، بل نادى أناسا كلهم في نظر أهل الجاهلية لا يستحقون أن يدخلوا، أسامة بن زيد وبلال بن رباح وكلهم من الموالي، فدخلوا معه صلوات ربي وسلامه عليه، فصلوا في جوف الكعبة. فكان هذا درسا عمليا يريد أن يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الناس الذين كانوا مجتمعين، فمنهم أناس مسلمون سبق إسلامهم ولهم قدم راسخة في الدين، ومنهم أناس حدثاء عهد بكفر، ومنهم أناس أيضا لما يزالوا بعد على الكفر وهم الطلقاء. فبالله عليكم، أي درس أبلغ من هذا الدرس الذي يطبق فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي دل عليها شرعنا العظيم. الموقف الثاني أيها الإخوة والأخوات في حجة الوداع، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه حينما خطب الناس في يوم عرفة قال في خطبته صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع من ربانا ربا عمي العباس. ثم تمضي خطبته عليه الصلاة والسلام وتنقض الخطبة وينشغل بالدعاء. فلما حان مغيب الشمس وأراد أن ينصرف عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، ركب دابته وأراد أن يعطي درسا حقيقيا وعمليا في وضع أوضاع الجاهلية وعاداتها السيئة تحت قدميه، فاستدعى أسامة بن زيد فأردفه معه في الدابة. سبحان الله، أين أبو بكر وأين عمر وأين عثمان وأين علي وأين كبار المهاجرين وأين كبار الأنصار؟ إنها نماذج تطبيقية أيها الإخوة تختصر مسافات من التربية والتعليم، ويكون تأثيرها أقوى وأبلغ وأعظم. والمواقف في حياته صلوات ربي وسلامه عليه كثيرة جدا، وما هذان الموقفان إلا قطرات يسيرة في بحر سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. ومضى على ذلك الصحابة، ومضى على ذلك من تبعهم بإحسان. ومن القصص الحقيقة التي عالقة في ذهني منذ زمن وهي مثار إعجاب في الحقيقة، وتدل على عميق علم هؤلاء الأفاضل الذين أخذوا هذا الدين بقوة في الحقيقة، ذكر أبو نعيم في ترجمة الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المشهور بزين العابدين أنه كان وهو من أهل المدينة، كان إذا دخل المسجد النبوي تخطى الحلق إلى أن يأتي إلى حلقة عالم من علمائها وهو زيد بن أسلم العدوي، وكان زيد هذا من الموالي، وأسلم أبوه هو مولى عمر رضي الله تعالى عنه، فكلمة العدوي نسبة إلى أسياده الذين اعتقوه. المهم أن الناس لاموا زيد بن علي، ما زال في بعضهم شيء من بقايا الجاهلية ولا تزال في الناس إلى يوم القيامة. فقال بعض الناس: يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، أنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب وتتخطى وتجلس عند هذا العبد؟ فقال لهم كلمة متينة تكتب بماء الذهب، قال لهم: دعوني، إنما يجلس الإنسان حيث ينتفع. الله أكبر. لم يلتفت هذا الإمام هذا الرجل حقا الذي هو بضعة نبوية، لم يلتفت إلى هذه الكلمات الجاهلية، بل طرحها جانبا، وهكذا يكون أهل الإيمان. أيها الإخوة، إن من عظمة هذا الدين أنه لم يربط عز الإنسان ولا كرمه ولا شرفه عند الله عز وجل بأمر لا طاقة له به، إنما يربطه بأمر يستطيعه كل أحد لمن أراد الله هدايته وتوفيقه، ذلكم هو التقوى. فالإنسان لا يربط شرفه ولا تربط مكانته لجمال صورته، فهو لا يملك هذا ولا يستطيعه، ولا يربط ذلك أيضا بنسبه، فالإنسان لا يختار، وإلا لاختار الناس كلهم أن يكونوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ربط الإنسان بشيء يستطيعه وله عليه قدرة بتوفيق الله له، وهي التقوى. ولهذا إذا تأملت القرآن من أوله إلى آخره لم تجد أحد يمدح لنسبه ولا يذم لنسبه بمجرد هذا، وإنما يمدح الإنسان ويذم بقدر ما معه من التقوى وبقدر ما معه من الفجور والكفر والعصيان. ومما يشهد لهذا المعنى أيضا أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في ذم عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، هذا الرجل الذي جاء ذمه بسورة كاملة، تبت يد أبي لهب وتب. وفي المقابل أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أحدا من الصحابة باسمه إلا زيد بن حارثة، وهو رجل من الموالي، ولهذا قصة معروفة كما في سورة الأحزاب. بل الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلزم ضعفة المؤمنين وأن لا يطردهم من مجلسه من أجل تأليف قلوب أناس مشركين قد يؤمنوا وقد لا يؤمنوا. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما في سورة الأنعام. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يريدون مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الفضلاء، إن مما يؤسف له في واقعنا المعاصر أن هناك أمثلة جدت أو وسائل جدت اليوم تذكي ما يسمى بالعنصرية القبلية، بعد أن ظن بعض الناس أنها اختفت قليلا. والعنصرية إذا كان لها جانب إيجابي من النصرة والمولاة والتناصح هذه محمودة ولا يذم عليها، لكنها اليوم برزت وللأسف على حساب الافتخار، وربما أيضا هناك كلام مبطن مضمونه ذم القبائل الأخرى. ولعل مما ساعد على ذلك وجود بعض البرامج الفضائية التي تذاع بين في بعض القنوات أو تبث في بعض القنوات، أو وجود بعض المواقع أو بعض القنوات التي تروج لهذه المعاني. والواجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يكونوا سببا في إعادة الجاهلية جذعة في مثل تلك البرامج التي تنبني أو تنطلق من قاعدة التعصب، بغض النظر عن المعاني الشرعية التي عليها مدار التمايز والتفاضل كما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم جميعا من أخلاق أهل الجاهلية، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه.